باب من اتكى بين يدي أصحابه. وقال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وموسد بردة فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
نعم، هذه الترجمة الاتكاء، فباب ما اتكى بين أصحابه، بين يدي أصحابه. وذكر أثر المعلق أثر خباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. حديث المسند، ذكر حديث المسند قال: وكان متكئا فجلس. ففيه جواز الاتكاء بين الأصحاب إذا احتاج إلى ذلك، جواز الاتكاء بين الأصحاب إذا احتاج إلى ذلك. وفي دليل على أن المتكي هو المائل على هيئته، الجالس على أحد جانبيه، هذا هو المتكي. المتكي هو المائل على عن هيئة الجالس على أحد جانبيه. الجالس هكذا مثل جلسكم الآن، هذا جلسة المتربع الآن، الجلسة أحمد جلسكم الآن اسمها جلسة المتربع. الخطاب يقول: هذه جلسة المتكي. وفيه الرد على الخطابي ومن قال بقوله أن المتربع متكي، لأن المتربع ليس مائلا، ليس بصحيح، لأن المتربع ليس مائلا عن هيئة الجالس، بل هو جالس معتدل مثل جلسكم الآن، هذا متربع. الخطاب يقول: هذه جلسة المائل. من الحديث يدل على جواز الاتكاء بين الأصحاب إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، يجلس متكئا، يميل متكئا، يميل على أحد جانبه، يتكي مثلا هكذا على يده أو يتكي على يده هكذا يكون مائل. أما المستوفز وكذلك القرفصاء وكذلك المتربع وكذلك من فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، كل هذه الجلسات معتدلة ليس فيها ميل. والخطاب يرى أن المتربع هو المائل، قال: أنا لا أكل متكئا أني ما أكل متربع، وهذا ليس بصحيح، كلام الخطابي ضعيف جدا. ومن قال بقوله لأن المتربع ليس مائلا عن هيئة الجالس بل هو جالس معتدل. ووجه الدلالة من الحديث أنه قال: وكان متكئا فجلس، فكان متكئا فجلس يعني فاعتدل في جلسته، فدل على أن المتكي هو المائل عن هيئة الجالس على أحد جانبيه خلاف الخطاب القائل بأنه متربع متكي. على هذا فتكون الجلسات أنواع: جلسة القرفصاء وهي الاحتباء كما سبق، وجلسة المتربع، وجلسة المستوفز، وجلسة المتكي، وجلسة من فرس رجله اليسرى ونصب اليمنى. وهناك جلسة أخرى جاء النهي عنها وهي الإقعاء، إقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء نوعان: إقعاء جائز كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين مقعيا، وهي أن ينصب قدميه ويعتمد على ركبتيه ويجعل اليسير على قدميه. هذا القاء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم، يفعله احيانا بين السجدتين هذا القاء. وهناك القاء المنهي عنه اقعاء الكلب، وهو ان ينصب ساقيه ويعتمد على يديه من الخلف، هذا اقعاء الكلب، ينصب ساقيه يجلس على يديه ويتكي على يديه من الخلف، هذا اقعاء الكلب المنهي عنه. فالإقعاء إقعاءان، إقعاء الكلب ينصب ساقيه ويتكى على يديه من الخلف، وإقعاء مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان بين السجدتين كما في صحيح مسلم، وهو أن يجلس على ركبتيه وينصب قدميه ويجعل يديه على قدميه. وفي هذا الحديث بيان أن عقوق الوالدين وقول الزور من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي نص على أنهم كبائر الذنوب. وهي أن الشرك أعظمها، أعظم الكبائر، الشرك بالله يعني هو أعظم الكبائر وأعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر. ومن لقي الله بالشرك فلا يغفر له، والجنة عليه حرام كما نص الله تعالى على ذلك في القرآن الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقول الزور ليس أعظم من الشرك وليس أعظم من عقوق الوالدين. فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك وذكر عقوق الوالدين وكان متكئا ولم يجلس. فلما وصل إلى قول الزور جلس اهتماما به، جلس لأن ليس لأن قول الزور أعظم، ولكن لأن قول الزور يتساهل فيه كثير من الناس والدوافع إليه كثيرة، فلهذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا منه. الدوافع والأسباب يقول كثيرة، منها أن يشهد الزور حتى ينفع بعض الناس أو يضر بعض الناس، تجد يشهد الزور ليحابي المشهود له أو ليضر المشهود عليه. فلما كان الدوافع والأسباب لشهد الزور كثيرة اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متكئا فجلس تحذيرا من قول الزور وشهد الزور، وإلا فإن الشرك وعقوبة الدين أكبر من شهادة الزور. الخطابي يقول أن المتربع متكئ لأنه متمكن على شيء ومعتمد عليه، وكل معتمد على شيء متمكن فهو متكئ. وفيه من الفوائد ما سبطه المهلب شرح البخاري، وقال يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس، يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلس بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ويكون ذلك في عامة الجلوس، يعني في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة فإنه يتكئ، إما لألم يجده في بعض أعضائه أو لأجل راحة من طول الجلوس، ويكون هذا في بعض الأحيان. نعم.
باب من أشرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
نعم، هذا الباب في الإسراع في المشي لحاجة أو قصر. ذكر حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع ثم دخل البيت، في جواز الإسراع لسبب من الأسباب كتوزيع صدقة يخشى من تأخيرها أن يحول بينه وبينها مانع، وكمساعدة فقير، وكعمل بر، وإلا فالتؤادة وعدم العجلة هو الأولى، وهذا هو الأصل أن التؤادة وعدم العجلة، لكن يجوز الإسراع إذا وجد لسبب من الأسباب كتوزيع صدقة مثلا أو مساعدة فقير أو عمل بر وما أشبه ذلك. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر أسرع قام مسرعا فتعجبوا من سرعته عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن في بيته تبر، بضعة من تبر وذهب، الذهب الذي لم يضرب، قال فكرهت أن أخر أسرع في توزيعه، فأمر بتوزيعه ففرق، أمر بتفريقها في الحال عليه الصلاة والسلام، سبق هذا في كتاب الزكاة. وأما مشوا عليه الصلاة والسلام فكان معتدلا، ولهذا تعجبوا من سرعته لأنه خالف ما كان معتادا. فالإسراع في المشي فيه دليل على أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة فليس بذلك بأس، وإن كان عبدا لغير حاجة فلا ينبغي، وينبغي أن يكون مشي الإنسان مشي معتدل، ليس بالمشي المسرع السريع ولا بالمتباطئ إلا إذا دعت الحاجة، كان حاجة للإسراع فإنه يسرع. فالمشي على قدر كما قال العربي المشي على قدر الحاجة هو السنة إسراعا وبطئا. ذكر الحافظ ما أخرجه المبارك في كتاب الاستدلال بسند المرسل أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشية السوقي للعاجز ولا الكسلان. نعم.
باب السرير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا.
نعم، هذا السرير باب السرير، والسرير على كما يفعل على وزن عظيم، وهو مأخذ من السرور لأنه في الغالب يؤذي النعمة، السرير في الغالب لمن كان في الأغذية، أما الفقير الغالب أنه لا يجد سريرا فينام على الأرض أو يجلس على الأرض، فلما كان الغالب أنه لأولي النعمة والغنى سمي سريرا مأخذ من السرور لأنه يسر الإنسان، وسمي السرير ميت سرير لأنه يشبهه في الصورة وتفاؤلا بالسرور أيضا، ميت يجعل النعس يسمى سرير ميت لأنه يشبه سرير الحي في الصورة والتفاؤل بالسرور. وقد يعبر بالسرير عن الملك ومن قوله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم. والعرش هو سرير الملك، العرش هو سرير الملك، وعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو سقف هذه المخلوقات، هو سرير عظيم ذو قوائم، هو سقف هذه المخلوقات، سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، هو سقف هذا العالم. استوى الرحمن سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو ليس محتاجا سبحانه وتعالى لا للعرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش والذي حمل العرش بقوته وقدرته، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى. والسرير يجمع على سرة ويجمع على سرر بضمتين، ومنهم من يفتح الراء سرر استثقالا بالضمتين. في هذا الحديث يقول كان الرسول يصلي وسط السرير، قد عائشة كان رسول الله يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين قبلة، وسط بإسكان السين، يقال بالإسكان وسط السرير ويقال وسط السرير، منهم من فرق بينه فقال بفتح الكمية المتصلة كالجسم الواحد، ويقال بالسكون الكمية المفصلة بين الجسمين، يعني وسط القوم وسط القوم. وأما إذا كان شيء واحد غير مفصل قال وسط الجسم. وهذا الحديث فيه جواز النوم على السرير وأنه لا حرج فيه، لأن عائشة تنام على السرير ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على جواز النوم على السرير وأنه لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما نام على السرير وربما نام على الأرض وربما نام على الحصير عليه الصلاة والسلام، ينام على الأرض ينام على الحصير فيؤثر الحصير في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وفي حديث من الأحكام والفوائد أن المصلي إذا كان أمامه امرأة جالسة أو مضطجعة فلا يؤثر على صلاته، وإنما ممنوع المرور بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا كان بدون سترة. فهذه عائشة نائمة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي أمامه، فدل على أن المصلي إذا كان أمامه امرأة جالسة أو مضطجعة فلا يؤثر على صلاته، وإنما ممنوع المرور بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا كان بدون سترة. وعائشة رضي الله عنها استدلت على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل بهذا الحديث، قالت وأنكرت على من قال إن المرأة تقطع الصلاة، قال شبهتمونا بالحمير والكلاب، إني أنام على السرير معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأسلوا السلالة. وهذا يعني اجتهاد ما ظنت أن الاضطجاع على السرير هذا مرور، هذا ليس مرور في الحقيقة، ليس مرورا، المرور أن يأتي ويمر بين يديه، يأتي من هذا الجهة إلى هذا الجهة. أما النائم ليس له مرور، ليس عنده مرور. نعم.
باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو أليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله، قال خمسا. قلت يا رسول الله، قال سبعا. قلت يا رسول الله، قال تسعا. قلت يا رسول الله، قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله، قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم.
نعم. هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله لإلقاء الوسادة، قال باب من ألقي له وسادة. ذكر حديث عبد الله بن عمرو في عبادته وصيامه، وعبد الله بن عمرو كان متعبدا، كان شابا نشيطا، فكان يتعبد يصوم النهار ويصلي الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وأمره بأن يخفف على نفسه، ولهذا قال أبو المليح دخلت مع أبيك، يخاطب أبي قلابة زيد على عبد الله بن عمرو، فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، يعني صوم عبد الله بن عمرو، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، فدخل علي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله دخل علي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء، ويحمل على أفعاد القصة وأنه مرة أرسل إليه فجاء ومرة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو أليف يتكي عليها، من أدم جلد حشو أليف. وفي مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه اهتمام بهذا الأمر، ليكون أدعى إلى قبوله لما يرشده إليه. فلما ألقى له سادة جلس على الأرض ولم يتكى عليها، ما قبلها. وفي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجعل الوسادة بينه وبينه ما يشعر بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه عليه. كان يقول: ما جئت لأجلس على وسادة، إنما جئت لأحدثك عن هذا الأمر. فلما جاء النبي جعل الوسادة اتكى عليها، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلها، غضب معاتبا له. كان ما جئت لأجلس على الوسادة، جئت لأنكر عليك وأحدثك في هذا الأمر أن ترفق بنفسك. وهذا هو الشاهد للترجمة: باب من أوقي له وسادة. فأوقيت له وسادة فجلس على الأرض، قال: وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال لي، وقال عبد الله بن عوز: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام تصوم 3 أيام بدل من أن تصوم كل يوم ترهق نفسك وتتعب نفسك وتشق على نفسك؟ أما يكفيك من كل شهر 3 أيام في اللفظ الآخر أنا قال الحسن بعشر أمثالها، 3 أيام من كل شهر كل يوم بعشر أيام. من صام 3 أيام من كل شهر فكان من صام الدهر كله، 3 أيام عن عشر كل يوم عن 10 أيام. قلت: يا رسول الله، يعني زدني في اللفظ الآخر، زدني يعني في اللفظ الآخر، إني أطيق أفضل من ذلك. 3 أيام ما تكفي من الشهر، قليلة، شاب نشيط وقوي. قال: 5 أيام من كل شهر، زاده يومين. قلت: يا رسول الله، يعني زدني، محذوف، يعني ما تكفي 5 أيام. قال: 7 أيام من كل شهر. قلت: يا رسول الله، ما تكفي، يعني زدني. قال: 9 أيام من كل شهر. قلت: يا رسول الله، يعني زدني. قال: 11 يوم من كل شيء من كل شهر. قلت: يا رسول الله، يعني زدني. قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، يعني يصوم شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم، أوقف عندها الحد، لا تزيد على نصف الدهر، صوم يوم وإفطار يوم. في اللفظ الآخر: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إلى لاقاه. فدل على أن الحد في الصيام التطوع نصف الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما ولا يزيد على ذلك. وفي اللفظ الآخر أنه قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وفي لفظ: لا صام من صام الدهر. وفي لفظ: لا صام ولا أفطر. جاء في حديث من كان في ضعف أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم أو حصرت عليه أو كما جاء في الحديث، وهي دليل على أن صوم الدهر لا يجوز. قال بعض العلماء أنه مكروه، والأقرب أنه محرم، لا يجوز الإنسان أن يصوم الدهر. النبي نفق: لا صام من صام الدهر، بل لا أفضل من ذلك. فالنهاية للصوم التطوع أن يصوم يوم ويفطر يوم، هذا إذا كان عنده نشاط ومتفرغ ولا يخل بالأعمال الأخرى بالواجبات الأخرى. أما إذا كان يخل بالواجبات، يخل بطلب الرزق، كسب الرزق له ولأولاده، يخل بعمله، بقيامه ببره لوالديه أو صلة الأرحام أو بغير ذلك من الواجبات، فلا ينبغي أن يصوم يوم ويفطر يوم، ولكن يصوم ما يستطيعه وما يكون موافقا لأعماله الأخرى. يصوم يوم ويفطر، يصوم مثلا 3 أيام كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس لا بأس، 3 أيام كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم ويفطر 3 أيام، على حسب استطاعته وقدرته وعمله. والشاهد الوحيد إلقاء الوسادة، لا بأس بإلقاء الوسادة والاتكاء على الوسادة. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليسا. فقعد إلى أبي الدرداء فقال: ممن أنت؟ قال: من آل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلم غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني بمسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. وقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث الثاني حديث علقمة قال ذهبت إبراهيم النخعي وعلقمة كلهم من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين في مشروعية تحية المسجد، وأن تحية المسجد له ركعتان ودل عليه حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقال اللهم ارزقني جليسا. قال علقمة وهي دعاء الله وتضرع إليه وسأل الله كل شيء، فتسأل الله أن يرزقك جليسا صالحا. وفي الحديث الآخر اسأل الله كل شيء حتى شسع النعل إذا انقطع تسأل الله أن يصلح، فإن الله إن لم يسر إصلاحه لم يصلح. وشسع النعل هو السير الذي على ظهر الحذاء على ظهر القدم، إذا انقطع شسع أحدكم فليسأل ربه الصحة، فإنه إن لم يسر إصلاحه لم يصلح. فعلقمة سأل الله اللهم ارزقني جليسا، فاستجاب الله دعاءه ويسر له جليسا صالحا. فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ أبو الدرداء يسأل علقمة ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة وهو في الشام، خرج من الشام إلى الكوفة إلى العراق. فقال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله عليه وسلم يصلي من الشيطان؟ أو أليس فيكم صاحب السوى؟ إن ما الذي أثابك من الكوفة إلى الشام وعندك هؤلاء الأخيار؟ ما الذي أثابك؟ عندك أخيار، عندك عبد الله حذيفة، عندك عبد الله بن مسعود، عندك عمار بن ياسر، أخيار تأخذ عنهم العلم، تأتي من الشام، تأتي من الكوفة من العراق إلى الشام وعندك هؤلاء الأخيار؟ هذا أبو الدرداء يقول لمن؟ لعلقمة. قال لما قعد قال ممن أنت؟ قال من الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ في من قبل حذيفة وأنا صاحب السر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، حتى إن عمر جاء إليه وقال أسألك هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فقال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. ثم قال أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني عمار؟ في منقبه يا عمار الله أجاره من الشيطان. أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ وهذا الشاهد والوساد، شاهد الترجمة من قيل الوسادة. أليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود يعني أنه يعني وفي الفلاح والبطهرة صاحب السواك والوساد أنه يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهد خدمته، كان يتولى أمر سواك النبي صلى الله عليه وسلم ووساده ويتعهد خدمته. في اللفظ الآخر والمطهرة هذا هو عبد الله بن مسعود في منقبة عبد الله بن مسعود في عناية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتولى سواكه ووسادته ومطهرته الماء الذي يتوضأ به. ثم قال كيف كان عبد الله يقرأ عبد الله بن مسعود يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى؟ قال يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، هذه قراءة قرأها عبد الله بن مسعود، لكن قراءة الحفص وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككونني يعني في هذا القراءة، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه في مناقب من قبل هؤلاء الصحابة عمار وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم. يعني يقول أبو الدرداء لماذا تأتي إلى الشام وعندكم في الكوفة هؤلاء الأخيار حذيفة وعمار وأبو الدرداء وعبد الله المسعود؟ والشيء قوله والوساد، والوساد معنى الوسادة، والوساد وسادة هو وساد كسبة، والوسادة هي ما يوضع عليه الرأس للنوم وقد يتكى عليه، والمراد هنا الاتكاء، الوساد ما يتكى عليه وما يوضع عليه الرأس للنوم. وقوله الذي أجارها الشيطان على لسانه على لسان رسوله يعني عمار، في رواية إسرائيل الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان رسوله، في رواية ابن عوانة ألم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ ذكر الحافظ أن في فإذا قال يحتمل أن يكون أشير بذلك إلى ما جاء عن عمار إن كان ثابتا، لأن الطبراني أخذ من طريق الحسن البصري قال كان عمار يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصارعته الحديث، لكن الحديث في سند الحكم العطية مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار فلا يعتمد على هذا.
باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة.
نعم، هذا ترجمة القائلة بعد الجمعة، والقائلة يعني القيلولة، وهي النوم في وسط النهار. النوم في وسط النهار، في هذا الحديث، في حديث سهل، أن الصحابة كانت القيلولة والغداء بعد الجمعة، ويشير مفهوم إلى أنه في الجمعة أن يكون القيلولة والغداء قبل الصلاة، قبل الظهر. أما في يوم الجمعة قال سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، نقيل وتغدى بعد الجمعة، وهذا لأنهم كانوا يبكرون للجمعة إلى الجمعة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير في صلاة الجمعة، وقال المهجر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والمهجر في الساعة الثانية كأنما قرب البقرة، والمهجر في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، والمهجر في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والمهجر في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فلهذا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة. والقيلولة هي النوم في وسط النهار عند الزوال وما قاربه، قبله أو بعده. يقال لها القيلولة، النوم في وسط النهار عند الزوال قبله أو بعده. قيل لها قائلة لأنها يحصل فيها ذلك، يحصل النوم في هذا الوقت. قائلة فقيلة، وفاعله بمعنى مفعولة، مثل عيسى الراضية. ويقال أيضا لها القيلولة، جاء في حديث ابن عباس استعين على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بالقيلولة، ذلك حديث السنة لزمع بن صالح وهو ضعيف. وهذا دليل على أنها في دليل على أن عادتهم القيلولة، إلا أن القيلولة تكون وأنها تكون قبل صلاة الظهر إلا في يوم الجمعة، لأن الذي يبكر بصلاة الجمعة فتكون القيلولة والغداء بعد الجمعة. ولكن لا يدل هذا على أنه يصلي قبل الزوال، لا، فجاءت الحديث على أنه يصليها قبل الزوال، يعني يبادر، لكن يبادر من أول زوال الشمس يصلي. جاء في سبق في صلاة الجمعة أن النبي كان يصلي عند الزوال، وأبو بكر كذلك، وعمر وعثمان، وأنهم إذا خرجوا من الصلاة يتبعون الظل، يتبعون الفيل. جاء في حديث ضعيف الأمر بالقيلولة، سار إليه الحافظ الأمر بالقيلولة في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رفعه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلوا يعني ناموا نعمة القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. لكن الحديث ضعيف في سند كثير بن مروان وهو متروك، ضعيف جدا فلا يعتمد عليه. وفي أثر عن صوات بن جبير موقوف عليه، أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه قال نوم أول النهار خرق، نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق. سند الصحيح إلى الصحابي خوات بن جبير، نوم أول النهار خرق، أحرق لي نوم أول النهار، وأوسطه خلق، خلق طيب وسط النهار، وآخره حمق، يعني بالحاقة. لكن هذا موقوف، موقوف على خوات. نعم.
باب القائلة بالمسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب.
نعم، هذا الترجمة للقائلة في المسجد، القائلة يعني القيلولة، نوم وسط النهار في المسجد. هل للإنسان أن ينام في المسجد القيلولة أو ليس له أن ينام إلا في بيته؟ الحديث على أنه لا بأس بالقيلولة في المسجد، جائز، لا بأس بالقيلولة في المسجد، أنه جائز لضرورة أو ولغير ضرورة. ذكر الوالد حديث سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم حب إليه من أبي تراب، هذا اسم بلفظ الكنية، اسم بلفظ الكنية، هذه الكنية، وكنة الأخرى أبو الحسن، كنيا أبو الحسن وكنيا أبو تراب. ما قال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح به إذا دعي إليه. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي سماه به ولقبه فكان يفرح به. بين سبب التسمية والتكنية قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنه فلم يجد علي في البيت فقال أين ابن عمك؟ أين ابن عمك علي بن أبي طالب؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. هذا كما يحصل بين الرجل وأهله مغاضبة غاضب حصل بينه وبين كلام كما يحصل من طبيعة البشر كلام مرادة كلام وزعل غضب خرج من البيت المسجد من غضبه عليها كما لما جعل القيلول في المسجد بدل ما القيلول في البيت ذهب إلى المسجد ونام في المسجد فخرج فلم يقل عندي. هذا الشاهد الترجمة فلم يقل يعني لم ينم نومة القيلولة وإنما قال في المسجد فدل على جواز القيلولة في المسجد لأنه لو لم يكن جائزا لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما أنكر عليه جاءه ونائم في المسجد ولم ينكر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو انظر أين علي ابحث. دخل المسجد فوجد علي نائم في المسجد فجاء فقال رسول الله هو في المسجد راقد نائم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقته من يلبس رداء على عادة العرب إزار ورداء الإزار قطعة أو مثل الفوطة الآن يشد بها النصف الأسفل والرداء يضع على كتفه مثل محرم حج وعمرة. هذا الغالب العرب هكذا طول حياته يلبس إزار ورداء وأحيانا يلبسون القوس مثل ثياب بن علي قميص ما تقال عنه. فعلي عليه إزار ورداء ولما نام سقط الرداء عن كتفه ونائم. فلما سقط عن كتفه صار كتفه تلاصق التراب يدل على أن المسجد غير مفروش وهكذا كان المساجد غير مفروشة تكون فيها تراب وحيانا يكون فيها حصبة إلى عهد قريب تركنا هذا كانت المساجد ما فيها إلا التراب ثم الآن فرشت أول فرشت بالسعف يعني بالحصير بالحصر ثم بالبسط ثم فرشت بالفرشة الآن الجديدة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب يعني من تراب المسجد في عدم تكلف المسلمين والمساجد غير مفروش لا يتكلفون وأنه كانوا يصلون على التراب في دليل على الإنسان يصلي على ما تيسر إن كان المسجد مفروش يصلي على الفرش إن كان فيه حصر يصلي على الحصر إن كان فيه تراب يصلي على التراب إن كان فيه حصبة يصلي على الحصر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. أبا تراب هذا نداء على حد حافظه التقرير قم يا أبا تراب في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه واهتمامه بهم في جواز النوم في المسجد من غير ضرورة وفي نوم القائلة قد يؤخذ منه الاستحباب وقد يقال هذا من العادات عادتهم كانوا ينومون القيلولة. نعم.
باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك قال فجعل في حنوطه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة الصامت فدخل يوما فأطعمت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله وقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قلت ادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
نعم، هذه الترجمة للقيلولة عند من زارهم، إذا زار شخصا ثم نام نومة القيلولة، باب من زار قوما فقال عندهم، يعني نام نومة القيلولة. ذكر فيه الحديث الأول حديث أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، والنطع شيء يبسط يجلس عليه الإنسان، وقد يكون مثل السماط يوضع عليه الطعام، قاله نطع، كان تبسط النبي نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، وهذا الشهد يعني ينام نومة القيلولة. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك وهو نائم. السك ضمن المهمله طيب مركب. فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه، الحنوط الطيب الذي يجعل في كفن الميت وجسمه، قال الحنوط الذي يجعل في كفن الميت وجسمه ويزال في مغابنه كركبتيه وإبطيه وسرته، لأن هذه قد تنبعث من الروائح، قال الحنوط هذا يسحب أن يحنط الميت، يعني بعد أن يغسل يجعل الحنوط في جسمه وفي كفنه ويسيب المغابن مثل الإبطين والركبتين والسرة وما أشبه ذلك، وإن طيب كله فحسن. فأنس رضي الله عنه لما حضرت له أوصى بأن يجعل في حنوطه من ذلك السك الذي جمعت أمه، وفيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم سليم تسلت عرقه وتجعله في طيب الله وتقول إنه لأطيب الطيب، هذا وكان الصحابة يتبركون بعرقه وشعره وطيبه عليه الصلاة والسلام، وكان ينبعث منه الريح أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم نام عندهم، وكان بينه وبين أم سليم وأم حرام محرمية، خلاف من الرضاعة كما سيأتي، فلهذا يقيل عندها لأنه محرم له، وشهد القيلولة هنا. حديث ثاني حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت بلحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، وهي أخت أم سليم، أم حرام زوجة عبادة بن الصامت يوم أخت أم سليم، دخل يوما فأطعمته لأنه بينه وبينها محرمية، فدخلنا على أم حرام على أم سليم وقيلولته عندهما ويطعمهما له. وفي رواية أن أم حرام تفلي رأسه، الصواب أنهما من محارم النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة من أم حرام، وأن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن أم عبد المطلب جدته كانت من بني النجار. قال بعض العلماء إن هذا قبل الحجاب، أنها ليست محارمة ولكن هذا قبل الحجاب، وقيل إن هذا من خصوصة النبي صلى الله عليه وسلم له ندخل المرأة بدون محرم، لكن هذا الأخيران ضعيفة الصواب الأول، وأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هذا قبل الحجاب، وإنما هذا لأنه بينه وبينها محرمية، هذا هو الصواب. فدخل يوما على أم حرم فأطعمت ثم استيقظ يضحك، قال استقلت ما يضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني وسط هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة، شك من الراوي إسحاق. قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، في أن الإنسان فيه محبة الإنسان للخير ويطلب الدعاء من الرجل الصالح، وأن هذا من الشفاعة، فيه الاستشفاع بالحي الحاضر لا بأس به، تطلب منه الدعاء وأنت تؤمن هذا لا بأس به، الممنوع التوسل بالميت، أما الحي الحاضر تتوسل به بدعاء يدعو وأنت تؤمن فلا بأس، كما كان الصحابة يتوسلون بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجلبوا فهو يدعو وهم مؤمنون. قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ ضحكا، فقلت ما يضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني ظهر هذا البحر، ملوكا على سرة أو مثل ملوكا على سرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، وفي اللفظ الآخر اللهم اجعلها منهم. فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عند أبتها إن سقطت حين خرجت من البحر فهلكت. في دليل على أن من مات في الطريق مع الغزاة في سبيل الله فهو منهم، لأنه معهم لأن أم حرام امرأة وليس على النساء جهاد، لكنها تعينهم وتساعدهم فكانت منهم. الرسول دعا قال عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعلها منهم، وهي ما قاتلت ولا شيء، وماذا عملت؟ خرجت معهم وماتت في الطريق، وماتت لما خرجت من البحر سقطت وماتت، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من مات في الطريق مع الغزاة في سبيل الله فهو منهم، له أجر الغزاة لأنه معهم، لأنه حرام امرأة وليس على النساء جهاد لكن تعينهم وتساعدهم فكانت منهم. ويدل عليه قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال المهلب في شرح البخاري في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير، مشروعية القائلة يعني القيلولة للكبير في بيوت معارفة لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه، وهو كما قال لأن أم سلمة أخذت من شعره ومن عرقه. مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفة لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه، قوله من زار قوما فقال عندهم أي رقد وقت القيلولة، قال يعني نام ورقد وقت القيلولة، وقال يقيل من القائلة قال يقول هذا من القول والكلام، قال يقيل هذا من القيلولة والنوم، الفعل الماضي واحد والفرق في المضارع. قال ايش معنى قال؟ اسم قال بمعنى نام وبمعنى تكلم، اللي يفرق الفرق بينهما في المضارع. إذا عرفت الكلام قال تقول يقول، وإذا عرفت النوم تقول قال يقيل، يعني نام ينام. ولهذا قال بعضهم قال النبي قولا صحيحا، قلت قال النبي قولا صحيحا. إيش الفرق بينهما؟ أجاب قال فابني منه مضارعا يظهر الخافي ويبدو الذي كنيت صريحا، آت المضارع حتى يبين لك. يقول قال النبي قولا صحيحا، قلت قال النبي قولا صحيحا. فسره السراج الوراق في جواحه قال فابن منه مضارعا يظهر الخافي ويبدو الذي كنت كنيت صريحا. نعم بارك، نقف على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله وعبد الله بن بدين عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من التراجم الدقيقة التي تدل على دقة الاستنباط الإمام البخاري رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، استنبط منه البخاري إباحة غيرها مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة، وأن النهي خاص بالجلسة التي تفضي إلى كشف العورة، وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة. ذكر في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، ذكر اللبستين قال اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب، والبيعتين الملامسة والملابدة. اشتمال الصماء سبق فيما سبق في اللباس في الصلاة أن اشتمال الصماء أن يشتمل على أن يشتمل ويرفع عليه ثوبا واحدا ليس فيه منفذ، والمراد بالثوب القطعة الواحدة، كان شرشف أو فوطة وليس عليه سراويل ولا فنائل يتلفف بها القطعة، يشتمل ويرفع عليه ثوبا واحدا ليس فيه منفذ، فإذا تحرك أي حركة بدت منه العورة، يعني ليس عليه شيء، تحرك يده ظهرت العورة، ليس عليه سراويل ولا فنائل، ما عليه إلا الثوب تلفف به. وقيل هي أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه فتظهر منه العورة، يجعل قطعة واحدة من فوطة أو غيرها على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه فتظهر منه العورة. هذه استبال السبع، والاحتباء سبع ترجمة السابقة، أنه ينصب ساقيه ويجلس على اليتين ويشد ظهره وساقيه بثوب فيكون كالمتكي، أو يشد ساقيه بيديه ويكون ما بينه وبين السبع مكشوف، فإذا وقف على الإنسان أو مر به رأى عورته، وكانت العورة تفعل ذلك، وهذا من تساهلهم بالعورات. هذه اللبستان، هذه اللبستان اللتين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبستين هما الشمال الصماء والاحتباء، وعن بيعتين وهي الملامسة والملابلة. الملامسة لأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذته وأي طرحته فهو عليك بكذا، من دون أن يقلبه وينظر فيه، وهذا فيه غرر وأكل المال بالباطل. نعم.
باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها عمي من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم جلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبتين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارت، قالت ما كنت ليفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني فقالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة.
هذه الترجمة في المناجاة، والمناجاة هي مسارة ترجمة. قال باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وفي الحديث جواز المسارة، ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في مسارة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، ففيه الحديث جواز مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة، وفيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة. النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة بين جماعة، سيأتي أن الواحد لا يسر الواحد إذا كان معهم ثالث، لكن إذا كانوا أربعة حصل مسارة بين اثنين أو خمسة فلا حرج، أما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وكما أسأت من أجل أن ذلك يحزنه. ولهذا المؤلف رحمه الله استنبط من هذا الحديث الحكم في الترجمة، باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر سر صاحبه فإذا مات أخبر به. في جواز مسارة الواحد مع الواحد حضرة الناس، وفي جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة. ذكر أن فاطمة رضي الله عنها كانت بشتها تشبه مشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الترحيب بالقادم، ترحيب الأب بابنه وابنته، ترحيب الابن والابنة بأبيها، فلما رآها رحب وقال مرحبا بابنتي، ثم جلس عن يمينها وعن شماله ثم سارها مرتين، في المرة الأولى بكت والمرة الثانية ضحكت. ولما سألتها عائشة قالت إني لا أخفي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دليل على حفظ السر وأن السر لا يفشى إلا إذا زال ما يترتب على إحسائه من المضرة. ولهذا أخبرت فاطمة بهذا السر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قل عائشة لفاطمة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. يعني أكدت عليك. هذا ليس حلفا، ليس حلفا، ولكن تقول إن لي عليك حقا فأسألك بالحق الذي لي عليك أن تخبريني. عزمت يعني أكدت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وقالت: أما الآن فنعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارض القرآن، يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة مرة، وإنه قد عارضني بالعام مرتين. عارضه القرآن يعني قرأه عليه وختمه عليه. وكان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل سنة مرة، وفي العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، لأن فيه حسن العمل والإكثار من العمل الصالح عند الوفاة وقبل الوفاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين في السنة الأخيرة، فكان عمله في آخر حياته أكثر منه في غيرها. قل عزمت عليك ما لي عليك، في جواز العزم بغير الله وليس حلفا. يقول أعزم عليك يعني أؤكد عليك، ويقول أعزم عليك بالله يعني ظاهر أنه حلف عليه بالله، أو أقول أسألك بالله، أعزم عليك بالله يعني أسألك بالله. فإن قال أعزم بالله أن تفعل يعني أحلف عليك بالله، فيكون يمينا، فإذا لم يفعل حلف. بخلاف ما قال أعزم عليك بالله يعني أسألك بالله، أما أعزم بالله عليك يعني أحلف عليك بالله. ويحتمل أن الصورتين معناهما واحد متقارب، أعزم بالله عليك أو أعزم بالله عليك، أنه سؤال ليس حلفا. وفق الحديث جواز المسارة، مسارة الواحد مع الجماعة، هو جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب عليه من المضرة، ما يترتب على إفشاء من المضرة. نعم، أنها مؤمنة بمثابة أمها وكنها، نعم، وزوج أبيها، نعم. فإذا زال ما يترتب عليه من المضرة بالموت أو بغيره، إذا كان السر له وقت محدد انتهى الوقت، أو مثلا زال المحذور بموته فلا بأس. نعم.
باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
في هذا الحديث جواز الاستلقاء في المسجد وغيره إذا كان مستور العورة، وما ورد من النهي عنه فهو محمول على ما إذا كانت العورة تنكشف بذلك. جاء في حديث آخر أن النبي نهى عن الاستلقاء، وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استلقى، وجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا كانت العورة تنكشف، لأن الغالب أنهم ليس عليهم سراويل، فإذا استلقى كشفت العورة، فإذا مر به أحد من خلفه رأى عورته. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما إذا كانت العورة مستورة لأن يكون عليه سراويل، فلا بأس بالاستلقاء في المسجد وفي غيره للاستراحة. وهذا إنما يكون في الغالب إذا لم يكن في المسجد أحد، أو كان في واحد أو اثنين في مكان بعيد. أما إذا كان بين الجماعة معلوم أنه لا يستلقي، استلقاء ووضع الرجل تحت الرجل على الأخرى هذا لا يفعله الإنسان بين الجماعة، لكن يفعله إذا كان وحده في المسجد ليستريح، سواء في المسجد أو في غيره، أو إذا كان عنده واحد أو اثنين ممن لا يعني يخشى منهم انتقادا ممن يدري عليهم. نعم، إنما هذا بعض الناس في المسجد الحرام، بعض العامة يشددون في هذا، يرى أحد بد رجله إلى الكعبة نهى، هذا يحتاج إلى دليل. إنما هذا في المصحف، المصحف يكره كما قال العلماء، يكره مد الرجل إليه، إذا كان أمامه مصاحف يكره مد الرجل إلى المصاحف. أما الكعبة فلا أعلم في هذا شيء. كذلك بعضهم ينكر على من إذا نام إذا اضطجع في المسجد الحرام وكانت الجهة إلى الكعبة، أنكر عليه بعض العامة.
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إلى قوله والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
هذه الترجمة في نهي تناجي الاثنين دون الثالث, والحكمة في ذلك جاء في الحديث الآخر أن ذلك يحزنه, يحزن الثالث لأنه قد يتأثر إذا كانوا ثلاثة ثم تناجى اثنان يعني أسر أحدهما إلى آخره يحزن الثالث, وقد صور أنهم يتكلمون فيه أو أنهم يتكلمون فيه أنهم لسوء رأي فيه أو لغير ذلك, فلهذا نهي عن تناجي اثنين دون الثالث. وإذا كانوا أربعة وتناجي اثنان فالحرج, وكذلك إذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع, وإذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع, لكن إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان وبقي اثنان فلا حرج فأكثر. والحكمة أن ذلك يحزنه, جاء في الحديث العلة أن ذلك يحزنه. وكذلك أيضا تكلمها بلغة لا يفهمها الثالث, يتكلم اثنان باللغة الإنجليزية والثالث لا يعلمها, المعنى واحد لا يعلمها, فهذا مثل التناجي لأن هذا يحزنه أنه قد يظن أنه يتكلم فيه. فإن كانوا أربعة زال محذور من تناجي اثنين دون اثنين, لكن لا تناجى ثلاثة دون الرابع ولا أربعة دون الخامس. ذكر المؤلف آيات المجادلة الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إذا تناجيت تناجي هو الإصرار, مناجاة هي المشاررة, لا تسارروا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ولكن تسارروا بالبر والتقوى, واتقوا الله إن الله خبير بما تقولون الله وعلى الله فليتوكلون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا, بين سبحانه وتعالى أن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. وهذا في أول الإسلام أمر الله تعالى من أراد أن يناجي الرسول أن يتصدق قبل ذلك ثم يناجي, فإن كان لا يجد ما يتصدق به فالله تعالى يعفو عنه, ولهذا قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواتكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث, والحكمة جاءت في الحديث الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. وهذه الصدقة قد تكون بدينار قد تكون بنصف دينار بقدر ما يجد في أول الإسلام ثم نسخ ذلك, نسخ الله ذلك قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم.
باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به.
نعم. هذه الترجمة في حفظ السر, وحفظ السر مع ترك إفشائه, وحفظ السر واجب من الأمانة من الأمانات التي اؤتمن عليها الإنسان أن يحفظ السر ولا يفشيه. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر إليه سرا فقال فما أخبرت به أحدا ولقد سألتني أم سليم وهي أمه قال فما أخبرتها به حتى أمه ويقرب الناس إليه. وفي رواية يقول ثابت أن أم سليم قالت لأنس لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا رضي الله عنها والله. فحفظ السر واجب وهو أمانة من الأمانات. وفي رواية حميدة عن أنس أن قال احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ثابت قال والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت يقول أنس. قال بعض العلماء كان هذا السر كان يختص بلسان النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنس الكتمان, يعني ليس مما تحتاجه الأمة في دينها. لو كان من العلم الذي تحتاجه الأمة ما وسعنا كتابه، ولعل كان يختص في لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ عن ابن بطال قال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه من مضرة. وأكثرهم يقولون إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه في غضاضة. قال الحافظ: قلت الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كره صاحب السر، كان يكون فيه تزكية له من كرامة أو من قضى نحو ذلك، وإلى ما يكره مطلقا وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال، وقد يجب كان يكون فيه ما يجب ذكره بحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجع بعده إلى ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. قال: ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس: احفظ سري تكن مؤمنا، أخرجه أبو يعلى والخرائطي في علي بن زيد. وحديث: إنما يتجالس المفتي على لسانه بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفسي على صاحبه ما يكره. وفي حديث علي أخرجه الطباعي: المجالس بالأمانة، لكن ضعيف الحديث ضعيف. ولأبي داود: إلا ثلاث مجالس: ما سفك فيه دم حرام أو فرض حرام أو اقتطع فيه مال بغير حق. وحديث جابر: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. على كل حال حفظ السر من الأمانات، تحرم في الأمانات. والله تعالى: والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، فلا بد من مراعاته وحفظه. نعم.
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجل
أن ذلك يحزن تقتل من محذوفة. نعم،
بالكسرة طبعا.
نعم،
أجل أن ذلك يحزنه. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمه رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم، هذه الترجمة في جواز المسارة والمناجاة إذا كانوا أكثر من ثلاثة. إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان ويبقى اثنان فأكثر. لهذا ترجم المؤلف قال: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، يعني أي مع بعض دون البعض، لزوال المحذور وهو حزن الواحد. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلا دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. إذا اختلطوا بالناس صار عدد كثير فلا بأس أن تتصرف. قال: أجل أن ذلك يحسنه، أي من أجل، من محذوفة. قال الخطابي: قد نطقوا بهذا اللفظ إسقاط من، هذا جاء عن العرب حذف من، لأن المعنى معلوم. وفي الأدب المفرد المصنف بهذا الإسناد: من أجل ذلك، زيادة من أجل ذلك أن ذلك يحزنه. وهذا فيه النص على العلة. قال: أجل أن ذلك، فيه النص على العلة، وفيه دليل على أن الشريعة معللة في الرد على الجبرية الأشاعرة والجهمية الذين ينفون العلل والأسباب والغرائز والحكم. يقول: ما في علل ولا حكم. لا، ويقول: إن أفعال الله وأوامر ليست مبنية على العلة. يقول: ما في إلا المشيئة التي تخفض خط عشرة فتجمع بين متفرقات وتفرق بين متماثلات، صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الجبرية من الأشاعرة والجهمية، وهذا في الرد عليهم. الشريعة معللة، القرآن مملوء بالعلة، ذلك بأن الله أقر وما منعنا أن نرسل بالآيات للمتقين ليكون. وهنا: من أجل ذلك أن ذلك يحزنه. هذا من حسن الإسلام ومراعاة بقاء الخوة والبعد عما يكدرها. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، تلي بهذا الرجل، تلي بمن يقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. رسول الله أفضل الخلق، يقال له: ما عرفت بقسمة وجه الله؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له هذا، هل يعني يرجو أحد أن يسلم؟ إذا كان الرسول ما سلم، الرسول أفضل الخلق، النحو الوحي ينزل إلى الصبح والمساء، ويأتي رجل ويقول اعدل يا محمد، هذه قصة ما أريد بها وجه الله، فكيف بغيره؟ إذا لا تأسف ولا تحزن إذا تكلم عليك أحد أو أذاك أحد أو اتهمك أحد، إذا كان الرسول أفضل الخلق وأنه هكذا، هذا الرجل قال إنها قصة ما أريد بها وجه الله، واحسب أنها منافق من المنافقين، ويحسب أنه بسبب شدة ما في نفسه تكلم بهذا الكلام. قال ابن مسعود قلت أما والله لآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته في ملأ فساررته، هذا الشاهد المساررة يسار بين النار جواز المساررة، فالمعجلة هذا الشاهد الحديث قال فساررته، فغاضب حتى احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا ليعظم الله له الأجر، ابتلي بهذا الرجل تكلم وتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام احمر وجهه، وهذا الذي أصابه من الشدة رفع يرفع الله بها درجاته، لأن ما يصيب المؤمن من الهموم والأكثار والمحن تكفر بها الخطايا ترفع بها الدرجات ترفع لدرجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى وأوذي بأكثر من هذا الصبر، تأسف بموسى. قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صبر عليه السلام وتأسى بنبي الله موسى، قال رحمة الله على موسى وأوذي بأكثر من هذا الصبر. في اللفظ الآخر تأسى أن عبد الله تأثر وقال لا جرب لا أخبرته بعد ذلك بشيء، فتأثر وأخبره بالمستقبل. نعم. والمسارة تكون بين اثنين فعل مفاعلة مسارة، كذلك المناجاة قال فلا بأس بالمسارة والمناجاة، يقول الحافظ عطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه لأنه بمعنى واحد، قد يعطف الشيء على نفسه إذا كان اللفظ مختلف، من قوله الشاعر فألفى قولها كذبا وبينا، كذبا وبينا البين هو الكذب والكذب هو البين، فأطف أحدهم على الآخر اختلاف اللفظ، وهنا المسارة عطف المسارة على المناجاة، فالمناجاة المسارة واحد المعنى واحد، وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة وإن اعتبرت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه، والمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرا من الجانبين، تكون المناجاة خاصة من المسارة، تكون من عطف العام وخاصة على العام، هكذا قال بعضهم. نعم.
إذا كانت طبعا مناجاة أكثر من واحد والحجم باقي،
إذا كانوا ثلاثة وبقي الرابع. نعم.
إذا بقي اثنين،
إذا وقع ثلاثة فلا لا بأس، لا العزول محذور،
حتى لو كان في حزن
ما يحسن، أسنان يحزن ما يحسن، كل واحد ينظر إلى الثاني، كل واحد ما يمكن يقول هذا يتكلم فيه لأن معه زميل، والثاني يقول ما يمكن أن يتكلم فيه لأن معه زميل. نعم. جاء المحذور يجوز. نعم.
باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوسطهم بها والمعنى يتناجون، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
نعم. الحديث السابق إذا كنتم ثلاثة فلا يحتاج اثنان، هذا النهي، النهي للتحريم كما هو نهي عديد التحريم. قال بعضهم إذا كان بغير رضا، قال في موضع آخر إلا بإذنه صريحا كان وغير صريح، يعني إذا استأذنوه وقالوا عن إذنك نريد أن نتكلم في هذه الخاص وأذن زال المحذور، إذا أذن، والإذن أخص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة ولا فرق بين الحضر والسفر، فالمسارة ممنوعة. باب طول النجوى يعني طول المسارة طول السرار، والله تعالى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور، وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون، وهي وقوع الكلام سرا من الجانبين، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وإذ هم نجوى في سورة الإسراء، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينكم الذين آمنوا بالآخرة حجابا السورة وجعلنا من أكنة يفقه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بطرق وحده ولوا على أدبارهم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، على الآية وإذ هم نجوى والمعنى يتناجون، وإذ هم نجوى إذ هم يعني يتناجون مصر من ناجيت، ويوقع الكلام سرا من الجانبين، وهذه الترجمة لطول النجوى لطول المسارة الطويلة. ذكر حديث أنس قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى، فيه طول المناجاة، وقول حتى نام أصحابه يعني حتى نعس أصحابه، تقدم الحديث وفيه أنه حتى نام بعض القوم جعل يناجي رجلا حتى نام بعض القوم، وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام حيث ناجى الرجل في حاجته فجعل يناجيه، وهذا بعد الإقامة وقيمة الصلاة، ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في مناجاته حتى نعس بعض القوم. فالنوم المراد به النعاس، والنعاس يفيد على أن النعاس الذي لا يزول معه الإحساس لا ينتقض به الوضوء، ولهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وفي دليل أيضا على أن الإقامة لا تعاد ولو طال الفصل، إذا أقام الصلاة ثم تأخر الإمام ووصي فلا تعاد الإقامة. وفي دليل على طول المناجاة، هذه كلها أحكام تؤخذ من الحديث، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى هذا الرجل في حاجته، وفيه جواز طول المناجاة، وفيه أن النعاس غير مستقل لا ينقض الوضوء، وفيه أن الإقامة لا تعاد ولو طال الفصل. أربعة أحكام من هذا الحديث. نعم.
باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير هو ابن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
نعم، هذه الترجمة دخولها في الاستئذان أن المستأذن يدخل البيت، فذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالبيوت استطرادا. قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم، ذكر فيه ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون، والحديث الثاني إن هذه النار حديث أبي موسى إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، وفي الحديث الثالث فأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وفي الأحاديث الثلاثة النهي عن ترك النار في البيت عند النوم، الأحاديث الثلاثة النهي عن ترك النار في البيت عند النوم، وبيان حكمة النهي، ذكر في الحديث بيان حكمة النهي وأنه ربما تسبب عن بقائها الاحتراق، ربما تسبب عن بقاء النار الاحتراق، وبيان علة هذا السبب أن الفويسقة وهي الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقها البيت، وهذا لأن السرج كانت على الدهن والزيت السابق، كانت السرج على الدهن والزيت المتصلة به الفتيلة، أما الآن فالكهرباء تطفئ فيها الأنوار، أما المدفئات والسخانات فالله لأنها غير مرادة وأن الحاجة داعية إلى هذا، مكيف السخانة وما أشبهها الحاجة داعية إلى ذلك، ولأنها مأمونة ليس هناك فتيلة تجرها الفويسقة، لأن العلة معلومة والنبي نص قال فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة. كان إلى عهد قريب قبل وجود الكهرباء كان الناس يأتون بوعاء مثلا صغير له يعني في علوه يغلق مكان صغير تكون فيه فتيلة ويكون في هذا العناء شيء من الزيت والدهن، وأخيرا بعد ذلك لما جاء القاس يصبونه ويجعل فتيلة ويشعلون النار فيه ويطفأ في الليل ثم تنفخ بالفم ويطفأ تشعله بالكبيت، فهذه تأتي الفتيلة الفأرة وتجر الفتيلة من السراج وتلقيها في الأرض فيحترق البيت، والفويسقة الفأرة ثم الفويسقة تخرجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء لأنها مؤذية لإفسادها، ومن ثم الفاسق فاسق يخرجها عن طاعة الله بالمعصية، فكذلك هذه الفأرة تخرجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء، ولهذا قال لا تتركوا النار حين تنام في بيوتكم حين تنامون، وقال احترق بيت بالمدينة على أهله فحدث بشأنه فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا أنتم فأطفئوها. والحديث هذا أطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فاحترق أهل البيت. هذه بين العلة واضحة. أما الكهرباء الآن والأنوار فليس هناك يعني محذور بقائها، لكن مع ذلك ينبغي إطفاؤها الأنوار لأنها لا حاجة إليها، فهي تضر أيضا بصحة الإنسان بقاء النور وهو نائم، ثم أيضا لا حاجة إليه ربما تؤثر عليه في نومه أو في رأسه، وثالثا أنه لا حاجة إليه إلا إلى حاجة، لا حاجة إلى ذلك إبقاء أنوار بدون حاجة، هذا نوع من الصرف ولو كان شيء يسير لا حاجة إليه إلا إلى ذات الحاجة من صبيان أو يجعلها في الخاصة وما أشبه ذلك، والدفاية والمكيفات الأقرب والله أعلم والسخانات أنها لا تدخل في هذا، حاجة دعت إلى ذلك وليس هناك محذور مثل محذور السواد اللي فيه فتيلة.
قول عفو الله عنك في بيوتكم هذا مقيد
نعم
خارج البيوت يستثنى منه في قوله في بيوتكم
حين تنامون، قال في بيوتكم وقال حين تنامون أمرين، النوم في البيت وكذلك إذا كان في البرية إذا كان أراد ينام بعد كذلك العلة واحدة، إذا كان أخشى أنها في البرية وكذلك تكون الريح مثلا تأتي عليها أو تشعلها وتحترق الخيمة ومن حولها، كذلك لا ينبغي الإنسان ينام وحوله شم من النار حتى ولو كان في البرية.
لم يقاس عليه الجمر طبعا.
نعم قاس عليه ما كان في معناه العلة، إذا كان شيء قريب منه ويخشى عليه في خطر. بعض العلماء أو الشنظير قالوا كان ومن الشنظير في اللغة سيء الخلق، بعض العلماء يقول أن هذه الأحاديث القرطبي وجماعة يقول الأوامر والنواهي للإرشاد وهي للنجم لأنها من باب الآداب، وكذلك جزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دينية، لكن ليس بظاهر، أقرب أنه أن النهي للتحريم وأنه يفضي إلى حفظ النفس المحرم بقتله والمال المحرم تغييره، ليس للنهي فقط، بل الظاهر أن الأوامر للوجوب والنهي للتحريم كما هو الأصل وكما ذهب إلى هذه الظاهرية. نعم.
باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوقئوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه.
نعم. وفي الحديث السابق أيضا قال خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب، خمروا على غطوا الآنية، وهذا من نصح عليه الصلاة والسلام تخلون تغطيتها ولا سيما إذا كان في شراب أو طعام، لأنه ربما سقط فيها شيء وربما جاء الوزع وقذف فيها شيء من السم. وأجيفوا الأبواب يعني أغلق الأبواب، وهذه أوامر فيها أسباب للحفظ، ولا الظاهرية يرون أنها الوجوب، وبعضهم قال أن هذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يحصل على الندب وهو التسلية على كل حال، ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد كإغلاق الأبواب لأجل تعليل بأن الشيطان لا يفتح باب مغلقا، والظاهرية يرون أنها للوجوب يحملها على الوجوب ولا يلتفتون إلى المفهومات ولا المناسبات، وهذا هو الأصل. قول الله قول قول باب غلق الأبواب بالليل، ذكر في حديث جابر أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. نعم قال إرشاد نبوي، والمصابيح يشمل السرج وغيرها ويشمل الكهرباء لأنها مصابيح فينبغي أن تغلق ولا يبقى شيء إلا لحاجة، وأغلق الأبواب وهذا فيه حفظ، فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه حفظ أسباب الحفظ، حينما يغلق الأبواب يكون هذا فيه عناية واهتمام ومنع لمن يريد أن يعبث بالبيت من السراق وغيرهم، لأنه لو وجد الأبواب مفتوح دخل كل أحد. وأوكر الأسقية، الأسقية جمع السقاء وهي القربة، والوكاء الرباط الذي يربط به ثم القربة، وخمر الطعام والشراب يعني غطوه الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود تعرضه، إذا لم يجد شيئا يغطي به الطعام والشراب يجعل عود يعرضه. وكان الناس يعني في القرى وغيرهم يعملون بهذه الأوامر، كانوا يطبقونها ويمتثلونها الرجال والنساء، عهدنا هذا في القرى كانوا في الليل يتعهدون الأبواب يغلقونها، والسراج يطفأ عند النوم، والطعام والشراب يعرض، وعهدنا هذا أيضا من إلى عهد قريب أحيانا يكون الماء ليس هناك زبيز ويكون هناك أواني فيها ماء كثير فيصعب أن يوجد ماء أغطية للأواني فتجد الناس الرجال والنساء يأخذون عود أو عصا أو من سعف النخل ويضعونه على القدر المنفل الماء يوضع ولو بعود يعرض عمر بهذه الحالة كل إناء مكشوف يضع عليه عود أو من سعف النخل أو من جريد النخل وهذا فيه عمل بهذا الإشهاد النبوي ولو بعود يعرضه ولو بعود إذا لم تجد شيء تغطي الماء ولو بعود يعرضه وتسمي الله والله تعالى يجعل سبب الحفظ يحفظه بذلك تسمية مع وضع العود عليه وفيه الأمر بهذه الأشياء ومشروعيتها لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية إطفاء المصابيح وإغلاق الأبواب وإيكاء الأسقية وتخمير الطعام والشراب كل هذه أوامر نبوية في تنفيذها وتطبيقها المصالح دينية ودنيوية والخير كله في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته وكذلك التسبيح عند دخول البيت جاء في الحديث أن إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فإذا دخل الرجل بذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وقوله إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا أغلق الأبواب في دليل على الشيطان يفتح الباب المغلق والحديث في دليل على منع دخول الشيطان الخارج فيه أن الشيطان الخارج لا يدخل إلى أغلق الباب نعم الليل معلوم أن الليل هو الذي يكون فيه الغفلة والنوم حكمة بخلاف النهار الناس يستيقظون والداخل الخارج موجود والأولاد موجودين يدخلون ويخرجون بخلاف الليل وقت النوم وقت الغفلة وانقطاع الحركة نعم إيه أبواب البيت المراد أبواب البيت والآن صار الآن الأبواب الداخلية الآن صار العمائر والبيوت الآن يقولون أن السور الخارجي ليس حرزا كل يدخل لكن المهم أبواب البيت داخل تغلق أيضا كذلك عند النوم نعم
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وقال ابن إدريس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين
نعم هذه الترجمة للختان باب الختان بعد الكبر ونتف الأبط معنى ذكر أيضا غيرها الاستحداد قص الشارب والختان هو قطع الجلدة التي فوق حشفة ذكر الرجل وقطع الجلدة التي في فرج الأنثى فوق محل العلاج قال الختان هنا قال بعض الختان بعد الكبر ونتف الأبط ثم ذكر حديث أبي هريرة قال فطرة الخمس الختان وقطع الجلدة والاستحداد وهو حلق العانة ونتف الأبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وهذا الخصال من الفطرة ليس المراد الحصر الفطرة الخمس يعني من الفطرة الخمس هذا الخصال من الفطرة وفي صحيح مسلم وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ولف الأبط وحلق العانة وتقليم الأظفار ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد 80 سنة. وإنما كان اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد 80 لأنه لم يوحى إليه ولم يؤمر إلا في ذلك الوقت تشريع، فلهذا اختتن بعد 80 سنة. واختتن بالقدوب مخففة، قال أبو عبد الله بالقدوب، القدوم قيل قرعة بالشام وقيل الآلة وهي الفأس، وقيل القدوم الآلة هو الموضع. قال المهلب وقد اتفق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمران أنه اختتم بالآلة وفي الموضع. قال بعضهم القدوم بالتخفيف الآلة، اختتم بالقدوم موضع مكان، أو بالقدوم الآلة التي اختتم بها. حديث ثالث حديث ابن عباس، سئل ابن عباس مثل ما أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال يومئذ أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك يعني حتى يبلغ، عادة العرب ولكن الاختتان في الصغر أسهل وأسرع في البر لضعف العضو وقلة فهم الصبي وهو مجرب. قره الأطباء قال الآن مجرب أنه الطفل إذا اختن وهو صغير يكون أسرع في البر ويكون الطفل ما يعلم شيء، بخلاف ما إذا تركه كبير يتأثر يكون عنده خوف ويتأخر برؤه، أما إذا كان صغير ولا يعرف وهو أسرع في البر. الاختتان في الصغر أسهل في البرء لضعف العضو وقلة فهم الصبي. قال ابن إدريس عربي عن إسحاق سليم جوي عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، ختين فعيب بمعنى مفعول يعني مقتول، كقتيل بمعنى مقتول يعني، وأنا ختين على حد البلوغ. كانوا لا يختن الرجل حتى يدرك حتى يبلغ، لا يجب الختان إلا عند البلوغ لأنه يجب عليه الصلاة ويجب عليه الطهارة وقد يعلق بالذلة شيء من البول فيجب عند البلوغ، وأما قبل ذلك فلا تجب عليه الصلاة، لكن الختان في الصغار كما سبق أسهل وأبرأ. نعم وهو مجرب. نعم مثل ما سبق المؤلف ذكر الاستدانة هو في البيوت، ذكر ما يتعلق بالبيوت، ما يتعلق بالبيوت كله مش واحد مختلف البيوت. نعم مستحب الصواب أن المستحب في حق واجب في حق الرجال في حق الذكور ومستحب في حق الإناث، هذا هو الصواب. والصواب فيها خلاف أهل العلم، من قال بالوجوب يصاب أنه مصحب واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء، إذا وجد خاتنة تختن أو البنات وهن صغار حسب الأفضل، وإن لم يجد فلا حرج.
يقيد بالحاجة طبعا.
نعم
كان النساء هل يقيد بالحاجة؟
لا مصحب ما في حاجة، الحاجة ما في حاجة في الاستحباب السنة فقط. نعم نعم بعدم إيش؟ بعدم ختام النساء، هذا هو الموجود عندنا الآن، عندنا الآن في هنا نادر ختان النساء، ما ختان النساء عندنا الآن، المعروف عندنا الآن إلى الآن البنات ما تختان إلا نادر قليل.
موجود في أفريقيا كثير.
نعم
أقول في أفريقيا موجود كثير.
كثير نعم يختنون. نعم ومصح إذا وجد من يحسن الختان، بس إذا كانت امرأة خاصة بختان البنات هذا حسن، وإن لم يوجد فلا حرج.
باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
نعم أستاذ قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وهذه الترجمة كما سبق يدخلها في الاستدان أن له يكون في البيت وكذلك المقامرة تكون في البيت أو ما حوله. باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، يعني كل شيء هي عن طاعة الله فهو باطل حتى ولو كان مأذونا في فعله، كل شيء يلهي عن طاعة الله فهو باطل حتى ولو كان مأذونا في فعله، كصلاة النافلة وتلاوة القرآن انتهى بها عن وقت الصلاة المفروضة، لو جلس يتنفل في وقت الصلاة، جلس يصلي الليل وأذن الفجر وصلى الناس ويصلي يتنفل، هذا ألهى عن طاعة الله، أو جلس يقرأ القرآن وأذن الفجر ويقرأ القرآن واستمر يقرأ القرآن وأقيمت الصلاة وصلى الناس واستمر يقرأ القرآن حتى طلعت الشمس، فليكن حكمه
فإذا قال أنا أقرأ القرآن كيف أصلي تلخر كيف تقول آثم؟ نحن آثم لك ضيعت الفريضة، ليس هيث بالنافل على الفريضة، والله لا يسألك عن النافل ولا يسألك عن الفريضة. فكل شيء يجي عن طاعة الله فوضى، حتى ولو كان معلنا فيه فالصلاة النافلة وتلاوة القرآن التي يتبع عنها الصلاة المفروضة، فكيف بغير ذلك؟ أما إذا لم ينهي عن طاعة الله وهو لهو فهو باطل. واستثنى من ذلك ما جاء في الحديث رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والأربعة، ولكن ليس على صوت البخاري، استعمل في لفظ الترجمة وقيد الحكم بمعنى. قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، ثم ذكر الآية ويقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير العلم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري له يعني يعتاب، يشتري على يعتاب له الحديث عن طاعة الله ليضل عن سبيل الله، توعده الله بالعذاب المهين، دل على أن من اعتاب له الحديث عن طاعة الله فإنه توعد بالوعيد، توعد بالعذاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. إذا قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف باللات والعزى شرك، وقول لا إله إلا الله توحيد، توحيد، هذه تكفر عليه. إذا حلف بغير الله وقال واللات والعزى هذا شرك، فيكفرها بقول لا إله إلا الله لأنها توحيد. ومن قال تعالى أقامرك دعا إلى القمار فقد دعا إلى الباطل، فليتصدق، الصدقة تكفر هذا الباطل. تعال نلعب القمار يتصدق، يقول تعال نلعب القمار هذا معصية، والصدقة طاعة يتكفر العصي. وهذه الترجمة أشارت إلى الحديث الذي خرجه أحمد والأربعة، كل ما يلهو به المرء مسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، لأنه ليس على شرط مؤلف. والرمي بالقوس مستثنى، رمي القوس لما فيه من يتعلمه من الإعانة على الجهاد ويتمرن على الجهاد في سبيل الله، وتأديب الفرس إشارة المسابقة عليها، وملاعبة الرجل أهله للتأنيس، وما عداها فهو باطل لأن من طريق المقابلة، لا أن يجمعها من الباطل المحرم. نعم نعم، إذا كان مراهنات نعم هذا من الباطل، إذا كان فيه مال فهذا محرم، إذا كان أخذ مال فهذا من القمار المحرم. نعم ليلهو بعن الصلاة حتى ولو كان طاعة، ليلهو بعن الصلاة ولو قرأ في القرآن، من يعني هذا ممنوع، سواء يلهو بعن الصلاة أو على الصلاة، من هو المحرم بذاته، أما الذي يلهو عن الصلاة حتى ولو كان من الطاعة من النوافل ممنوع. نعم صح.